خلقت ما تشاء والكل يوحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، أحييكم على الهواء مباشرة، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق، ونحن نتحدث عن الإعجاز التشريعي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. واليوم وفي هذه الحلقة نحاول أن نستكمل ما بدأناه في الحلقات السابقة عن بعض جوانب البعد العاطفي للتشريعات الربانية في فن تربية الأولاد. كل هذا على الهواء مباشرة، وضيفنا هو فضيلة الأستاذ الشيخ نشأة أحمد محمد، فمرحبا بك.
أهلا وسهلا.
أستاذنا الكريم، القدوة الحسنة للوالدين من ضروريات التربية، وفي القرآن الكريم وكان أبوهما صالحا، فصلاح الأب عم أبنائه من بعد موته بسنوات. وفي وصية لقمان لابنه في القرآن الكريم، وقد أوصاه بعدم الشرك ومراقبة الله سبحانه وإقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر. واليوم نستكمل حديثنا في وصية لقمان لابنه: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. تفضل سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحقيقة أن شرع الله عز وجل حين يعلمنا هذا التعليم الشرعي في تربية الأولاد، ويضع الضوابط الشرعية لهذه التربية، الظاهر منها والباطن، القلب منها والنفسي والعاطفي منها والروحي، البدني منها والحسي، فهذه الجوانب جميعها رب العباد وفاها. وإن لم يطرق الناس بابها، فالناس انشغلوا بالمادة وانحصرت في المادة علومهم، أما العليم الحكيم فلا يخفى عليه من أمر عباده شيء، لذا قال تعالى: إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبعلمه تعالى فصل الأحكام لعباده، لذا قال: ولقد جئناهم بكتاب، أقسم على هذا، ولقد، ولو هنا القسم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. على علم من؟ على علم العليم الخبير. وفي الآية الأخرى يقول: ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فعلى ضوء علمه علم، وعلى ضوء حكمته قرر وبين. هذه الدقائق نلحظها في كل تشريعات الخالق بلا استثناء. ومن هذا الجانب، وإحنا تطرقنا في اللقاءات السابقة لتربية لقمان لولده، وكيف أن الله جعلها محل قدوة للناس، فدعانا تعالى لنربي أولادنا على أصل التوحيد، على الكمال في الإيمان، ثم الكمال في المراقبة وتنشئة الضمير الحي عند الإنسان الذي به يراقب ربه وإن لم يراقبه من الخلق أحد. وده الأساس العظيم الذي به تؤسس الأمم. ما ضيع الأمم إلا أن كل إنسان منا لا ينفذ القانون ولا التشريع إلا أمام الرقيب، فإن غاب الرقيب غاب عن الأداء. وهذا يتطلب من أي مشرع أرضي لكي يتابع الناس حتى ينفذ الشرائع، مطلوب أن يجعل لكل إنسان من يراقبه. طيب، كم يتحمل الرقيب من مراقبة المراقب؟ ثماني ساعات من يومه. إذن يحتاج الإنسان لكي ينفذ القانون على تمامه وكماله الذي مات ضميره لثلاثة مراقبين. ومن يراقب المراقبين في أداء دورهم؟ أمر عجيب. سنحول البلد لربع عامل وثلاثة أرباع رقباء، والرقباء إذا اتلفوا العاملين قد يقتسموا الضلال سويا ونخسر الأمرين معا. وهذا هو الواقع، الواقع المرير الذي يعيشه الناس. يحضرني موقف طريف حدث في بداية الثورة لما جمال عبد الناصر حاول يبني مديرية التحرير، ينشئ مديرية التحرير ويستصلح الأراضي الزراعية، واثنين مليون فدان استصلاح، ونرفع رقعة الأرض الزراعية من 4.5 مليون فدان لستة ونص مليون فدان. كان أمر عجيب، أموال ضخمة أنفقت في البنية الأساسية، ثم لما جاء يوم الحصاد لم يجد إنتاج، فاشتاط أيضا الفلاحين أكلوا الإنتاج، استحالة لا يكون هناك إنتاج. طب نعمل إيه؟ عبي مراقبين مخبرين عاشوا مع الفلاحين ليتابعوا الزرع، ألفوا بعض، اقتسموا الإنتاج ولم يسلموه شيئا، وخسر مرتبات الموظفين. أرسل مخبرين على المخبرين في السنة التي تليها، قسموها مثالثة وخسر مرتبات الجميع. من يراقب من؟ ما لم يربى الإنسان على مراقبة من لا تخفى عليه خافية، الرقيب هو الله وحده. وما لم يوقن العبد أن الله هو الرقيب عليه لن يقوم بدوره على الوجه الأكمل. قد يؤدي خوفا، قد يؤدي دورا أعرجا، لكن يؤدي دورا كاملا، يستغل جميع طاقاته ومواهبه وإمكانياته في نفع أمته، بدون في تعمير أرض الله، بدون رقيب،
بدون رقيب بشري،
بدون رقيب بشري. استعان. لكن الذي يراقب الله عز وجل لا يحتاج من يراقبه، حتى وإن تسبب الأمر في خسارة له مالية، لكنه يعلم أن أجر رب البرية يفوق كل خسارة مادية. الكلام ده جعل السلف الذين ربوا على هذه المراقبة يؤدوا أداء يحير العقل. لم يحتج الرجل منهم لمن يراقبه. لما فتحت المدائن، والمدائن عاصمة كسرى، وكسرى كان يحكم أقوى دولة في هذا الوقت، في هذا التاريخ، فتحت المدائن وغنم المسلمون تاج كسرى وسوريه، ذهب ولآلئ، حملها قائد جيش المسلمين لأعراب مسلم، لم يأخذ عليه ورقة بوزنها ولا بعد فصوصها ولا بقيمتها، لم يكتب عليه فاتورة، وحملها الرجل من المدائن قرب بغداد إلى المدينة المنورة إلى أمير بن عمر. العجيب أن هذا الصحابي الذي يحملها قد بلغ في الفقر الغاية، ورغم شدة الحاجة والفقر لم تحدثه نفسه أن يقتنص منها شيئا. دخل على عمر بهيئته الرثة، ثيابه مع معناه السفر والحرب دابت وبليت، إنسان يلبس ثياب بالية ويحمل أغلى كنز لا يخطر بباله أن يأخذ منه شيئا. فلما دخل وعمر بن الخطاب جلس في المسجد مع علي بن أبي طالب، عمر بكى من المشهد. عمر الزاهد الورع، الحاكم الذي لم تتطلع نفسه لشيء من بيت مال المسلمين قط، حتى راتب لنفسه على عمله، رغم قوة أدائه، أداء عمر كرئيس دولة لا يقارن بأداء أي رئيس دولة في العالم في عدله وقيام عشان رأيه، ومع ذلك اشترط يوم أن ولي الخلافة، قال اجعلوا لي معاشا لا كمعاش أعلاكم ولا أدناكم بل أوسط الناس، ولم يزد عليه درهما يوم أن تطلعت زوجته وهي حادثة صغيرة السن لشيء من الحلوى، قال أحق بثمن الحلوى فقير من المسلمين، ورفض يشتريها، فدبرت من راتب البيت ومعاشه ثمن الحلوى واشترتها لنفسها. في الشهر الذي يليه قطع عمر من راتبه ثمن الحلوى ورده البيت من المسلمين، وقال عشنا بغيره. عمر الزاهد يرى هذا المشهد يبكي وينظر لعلي يقول أي أناس هؤلاء، أي أناس هؤلاء علي؟ فقال علي: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا ولو ملت لمالوا. عففت فعفوا، إذا كان الكل راقب الله وخاف، وهذا حال القدوة أمام الناس، فماذا ينتظر الناس؟ الكل يقتدي به، هذه قدوتنا، هذا حال كبارنا وحال صغارنا، هذا حال حكامنا وحال محكومينا. الرقابة، المراقبة لله عز وجل هي التي حملت هذا على أن ألا تحدثه نفسه أن يعد حتى فصوصها. لم تؤخذ عليه ورقة ولا فاتورة. هذا منهج رباني. لما رب الله عباده على هذا رأينا مثل هذا، رأينا مواقف تحير تجعل الإنسان يراقب ربه ويراعي، حتى لا أقول مادة المادة فقط، المشاعر القلبية. هذا عبد الرحمن بن عوف يرى صحابي يعرض جمله للبيع، فيقول لعبد الرحمن: أتشتري جملي؟ قال: بكم تبيعه؟ قال: ب200 درهم. الجمل في هذا الوقت اللي في حجم هذا الجمل لا يقل عن 400 درهم. أحس عبد الرحمن الذي يراقب ربه أن أخاه يبيع بيع مضطر، حملته الحاجة على أن يبيع جمله بنصف ثمنه لشدة احتياجه للمال للسيولة. يستغل ظرفه، يستغل احتياجه، يكون هو عليه والحاجة، كارثة. سلوك لا يقبله الإسلام ولا يرضاه مسلم، لأن الله رضاهم على هذا. فيقول لرجل عبد الرحمن: أتشتري جملي ب200؟ قال: بكم؟ قال: ب200 درهم. قال: اشتريته. قال: أنا بعتك. تم البيع، حتى يعلم الرجل درسا. ثم طاف بالجمل، قال: ولكني أرى أن جملك أغلى من هذا، هذا الجمل يستحق 300 درهم. قال: بعتك. قال: وأنا اشتريت. ثم طاف حوله وقال: جملك يستحق 400 درهم، ثمنه الحقيقي. قال: بعتك. قال: وأنا اشتريت. الرجل تهلل، لكن انظر الحس العاطفي، ينظر عبد الرحمن في عيني أخيه، هل حاجته تمت ب400 درهم؟ فيرى أن الرجل يؤمل في أعلى من ذلك من نظرات عينيه، من عاطفته، فيطوف مرة أخرى حول الجمل، يقول: جملك يستحق 600 درهم، 50% زيادة على ثمنه. الرجل تهلل، قال: بعتك. قال: وأنا اشتريت. ثم نظر إليه فوجد أن عينيه تتطلع لأكثر من هذا، فطاف مرة أخرى، قال: جملك يستحق 800 درهم. قال: بعتك. قال: وأنا اشتريت. فخر الرجل لله ساجدا.
الله.
فعلم عبد الرحمن أنه استغنى، قال: وهذه 800 درهم. لو لم يكن عبد الرحمن مراقبا لربي، أكان يضحي بماله لو أعطاه 400 درهم له صدقة؟ ما قبلها لأنه عفيف. يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة. هذه العاطفة الموجودة وهذه الحاجة الموجودة عبد الرحمن يرائيها في البيع، فيرفع الشيء ضعف ثمنه نظرا لحاجة أخيه، فخرج الرجل لم تجرح عاطفته، لم تجرح كرامته، لم تجرح آدميته، وتحققت له أمني من أخيه الذي يراقب الله في نظرات عيني أخيه، في عاطفة أخيه، في حاجة أخيه. هل هذه المعاني أصول أو قواعد في أي تشريع من شراء أهل الأرض؟ لا والله، لا والله. مسألة أن يربى الولد على أن يراقب ربه، وأن تربى البنت على أن تراقب ربها، الكلام ده كاف أن يغير كلمة الإنسان. سيدنا عمر الخطاب يجوب الرعية بالليل، وهو يجوب يسمع حديث داخل البيت، امرأتان، امرأة تقول للأخرى: أي بنية أمزج الماء باللبن. واحدة حديث عهدي بإسلام ومتعودة غش اللبن، فبتقول لبنتها المسلمة اللي ولد في الإسلام: أمزج الماء باللبن. فتقول الأخرى: ألم ينهك أمير المؤمنين عن مزج الماء باللبن؟ قالت: أمير المؤمنين لا يسمعنا ولا يرانا. الرقيب هو، ماذا يصنع الحاكم؟
ماشي.
كيف يبلغ دهاليز البيوت حتى غير ما في الناس؟ ما في قلوب الناس، كيف يصل إليه؟ يستحيل. فأجابت: أمير المؤمنين لا يرانا، لا يسمعنا ولا يرانا. فردت المراقبة لربها، قالت: إن كان أمير المؤمنين لا يسمعنا ولا يرانا، فرب أمير المؤمنين حي باق يسمعنا ويرانا. ماذا نقول لربنا غدا؟ المرأة تلبشت، سيدنا عمر سمع الحوار ومعه أبو هريرة، قال: علم لنا البيت وانظر شأن المرأتين. فجاء في الصباح وسأل، عرف القصة أن التي طلبت مزج الماء المرأة حديث تعاد بإسلام، وأن التي أبت ابنتها، وعلم أن ابنتها بكرة لم تتزوج. ماذا يصنع عمر؟ هذه النوعية التي ربيت على مراقبة الله عز وجل، هذه لا يخشى عليها في أي واد وضعت. لو وضعت في النار لراقبت الواحد قهر، لو وضعت في أهلك الظروف ما خانت علام الغيوب. عمر أمير المؤمنين يجمع أولاده، يقول: أيكم يتزوج امرأة أحسبها من أهل الجنة؟ يعرضها على أولاد مين؟ بنت بائعة اللبن، يعرضها على أولاد أمير المؤمنين. قالوا: من يا أبتي؟ قال: فلانة بنت بائعة اللبن. فوجدوا في نفوسه، قال: ويحكم، لقد حدث منها كذا، فوالذي نفسي بيده، لو لم يتزوجها منكم واحد لعقدت عليها لنفسي، أتجوزها. المراقبة لربها لا تترك، هذه معمرة في بيتها، مش محتاجة رقيب، مش محتاجة زوج يتبعها. فقال عاصم: أنا لها يا أبتي. فزوجها عاصم، فكانت أشهر امرأة في زوجات أبناء عمر. رزق منها عاصم ببنت اسمها ليلى، رزقها الله بسادس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز. من الكثير من الناس يردد يقول لك: عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء الراشدين. لا، هو سادس. الخلفاء الراشدين خمسة مش أربعة. الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين. يعني بيسلم بين الخلافة الراشدة 30 عاما.
نعم.
الخلفاء الأربعة مكثوا 29 عام و6 أشهر، تمام 30 6 أشهر مكث الحسن بن علي، لكنه هضم حقه، فهو خامس الخلفاء الراشدين، وعمر بن عبد العزيز سادس الخلفاء الراشدين. هذا المعنى الدقيق، لو لم يربى الأبناء على المراقبة كيف يستقيم أمرهم؟ لذا جاء الأمر بالمراقبة، ثم جاء الأمر بالعزم، أخذ عزائم الأمور كما وضحنا في اللقاء الماضي، يا بني أقم الصلاة أمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإذا نمت قوة قلب الإنسان بالطاعات وسمت همته وسمى عزمه وسمت إرادته كان أهلا لمكارم الأخلاق. وهذا موضوعنا الليلة. لا أقول الأخلاق، الإسلام وجاء الأخلاق فقط، الأخلاق تعرفها كل أديان، لكن ديننا سما بأخلاقنا إلى أسمى الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مش لأتمم الأخلاق، لا لا، أتمم مكارمها. فإن كان في الأخلاق حد عرفه العباد جاء النبي يسمو بهذا الحد. وهذا أمر عجب، كل أمة قدوتها نبيها، فالقدوة فيها محدودة بعطاء نبيها، وأمتنا قدوتها نبينا، قدوة جميع الأنبياء. فصار حد الاقتداء في أمتنا أضعاف الأمم من قبلنا. هذا المعنى الدقيق غاب عن الأمة، غاب عن الأمة. النص يشير إليه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأرتقي بالأخلاق إلى أتم مكارمها.
وتبنى الأخلاق من الصغر،
يربى الأطفال. لذلك لقمان ربى ولده بعد أن علمه كيف يستفيد بعزمه وكيف يراقب ربه وكيف يوحده، علمه كيف يسمو بأخلاقه. نعم، ولا تصعر خدك للناس، مسألة في منتهى الخطورة. الناس فاهمين ان المسألة مسألة الصعر. ايه الصعر ده؟ الصعر مرض يصيب الجمال، الجمل طويل العنق.
نعم.
ان اصابه الصعر مرض يخلي رقبته تلف، عنقه يلف. فشبه سلوك المتكبر بالجمل المريض اللي أصابه الصعر، تلاقي ماشي رافع لا ورقبته على الناس،
وشه في اتجاه تاني،
وشه في اتجاه غير جسمه. هذا يسمى الصعر. يظن المتكبر أنه بهذا يترفع،
يعني ولا تصعر خدك، كناية عن الكبر،
عن الكبر،
عن الكبر
والتعالي والغطرسة على العباد. هذا التعالي على العباد مرض. من أنت وعلى من تتعالى؟ للأسف الشديد هذا ما دمر جزء كبير لأمتنا. حين ربي طوائف من شبابنا في بعض الكليات العسكرية وغيرها على أن يترفع على شعبه، هذه كارثة. من أنت؟ أنت عبد بين عبيد، أنت فرد من أمة، حسنك فيها بخدمتك لها لا بتعليك عليها. لن تكسب مكانة بين الناس بالترفع عليهم والتكبر، إنما كسب المكانة وحب قلوب الناس لك بتواضعك لهم وخفض الجناح لهم. لذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافه. مش لو رأبته اللي موط كتافه للعباد عشان يشيلهم، يحمل همومه وأحزانهم، يحمل آلامهم وما يحملونه من هموم وعطايا. أحب الناس إلي وأدناهم من منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافه الذين يألفون ويؤلفون. يحب الخلق ويحب الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر المؤمن ألف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. اللي ترفع على الناس وحرم ألف الناس وائتلاف الناس ذهب خيره، ذهبت قيمته، ذهب وزنه في المجتمع، نظرة الناس له نظرتهم المتغطرس العاتي. أقول هذا لأبنائنا وشبابنا وأجيالنا حتى نتعلم. لا تصعر خدك للناس. عد الشارع أكبر كبيرة تقع في قلب مؤمن ذرة كبر. لذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر، أقل وزن من كبر، فقد حرم الله عليه الجنة. مثقال حبة خردل من هذا المرض كافية أن تحرمنا من جنة الله وتحولنا لنارك. فكيف لا يلتفت الآباء والأمهات لنزع هذا الداء من صدور أبنائهم؟ اللي بينظر لابنه لما يتعامل مع إخوانه يقول لا ما تعاملش مع أولاد اللبابين، ما تعاملش مش عارف مع أولاد إيه، ما تعاملش مع أولاد إيه، أنت مستوى غير مستوى، وأنت حال غير الحال. هم دول مش أولاد تسعة زيه، وقد يكون عند الله أكرم منه. ماشي نقول له ما تعاملش مع العصير، لكن مع الفقير لفقره، مع الضعيف لضعفه، بدلا من أن نربيه بالشفقة على الشفقة على الضعيف وعلى المسكين وعلى الرأفة حتى تقبل له العبادة أصلا. يقول تعالى في حديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. الاستطالة عبادة تعد بها أهم العبادات، لا يقبل معها عبادة. الكبر لا تقبل معه طاعة. بعنا
هي الصلاة خشوع وخضوع وذلة لله سبحانه وتعالى أصلا،
فكيف نذل ونترفع العباد بدلا من أن نعلم أولادنا الشفقة على المسكين والفقير حتى يؤهلوا بخلق الشفقة للجنة، كما وصف الله أهلها حين قال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أهل الجنة كلهم قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا، في من حولنا كلهم مشفقين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، لم يذكروا إلا خلق الشفقة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فجعل وقاية عذاب النار سبيلها هذا الخلق، التآلف، الشفقة على الناس، أن نربي أولادنا على حب من أطاع ربه ولو كان أفقر الناس وأضعف الناس، أن نربي أولادنا على أن الفخر ليس في الأحساب والأنساب، لأن الفخر بالأحساب والأنساب فخر الجهلية، أما فخر الإسلام فبالتقوى والطاعة. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فجعل بقياس مقياس التقوى. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي الله تعالى عباده يوم القيامة، يقول: يا عبادي جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، فاليوم أعز نسبي وأذل نسبكم. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. إذا ندرك قضية مش قضية النسب، ولذلك الصحابة ربوا على هذا، ربوا مسألة النسب دي ليست قضية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس مع أصحابه، حديث صحيح البخاري حديث أبو هريرة، يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر علينا رجل حسن الثياب حسن الهيئة، فقال النبي: ماذا تقولون عن هذا؟ قالوا: إنه حري إذا تكلم أن يسمع، وإذا خطب أن ينكح أن يسمع، إنه حري إذا تكلم أن يسمع، وإذا خطب أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع. لو تكلم كل نصغله، لو طلب الزواج هنجوزه، لو جاء توسط في أي موضوع هنقبل وسطه، وإذا شفع يشفع. ثم بعده بقليل مرة آخر رس الثياب، هدومه مش رس الثياب عن ثياب وسخة أبدا، هدومه يعني رقيقة الحال على قده. فقال النبي: ماذا تقولون عن هذا؟ قالوا: إنه حري إذا تكلم ألا يسمع، وإذا خطب ألا ينكح، وإذا شفع ألا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم هذا بألف رجل من ذاك، ده بألف من ذكر. المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، قلبه ولسانه. يبقى قيمة الإنسان بإيه؟ بقوة عطاء قلبي وبحسن أداء لسانه.
وده أستاذنا إن الله لا يحب، ختم الآية إن الله لا يحب كل مختال.
لكن لها
لسه مختال فخور،
إحنا لسه جايين لها. ده ختام الآية.
لذا
قال ولا تصاعر خدك، فذكر أقل الكبر. أقل الكبر النيل ورقبته، هيئة بدنية بحتة. أعلى الكبر إنه يقتل ويدمر ويبيد أمة عشان يحقق ما يشتهي. وهل قتل فرعون ودمره هو جيشه وأغرقهم في اليم شيء إلا هذا المرض؟ قال تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر وانظر العبارة فأخذناه وجنوده فنبذناهم، أخذناه أخذ قوي جدا، ربنا طلع بالعافية ورماه بالعافية، فنبذناه في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذا ندرك
إبليس أيضا أنا خير منه.
وأول المعاصي التي وقعت في التاريخ كانت تكبر إبليس. ما دمر إبليس ولا طيره من الجنة ولا حوله من طاووس العباد العباد لألعن العباد إلا الكبر. فكيف إذا أصاب إنسان يحوله من إنسان لإبليس آخر لجندي من جند إبليس؟ إذا ندرك هذا المعنى. لذا بدأت هذه الوصية أو هذا الجزء السمو الأخلاقي قال ولا تصعر خدك للناس. والألف واللام هنا للجنس، يعني جنس الناس. أي واحد من الناس مطلوب أن أنظر إليه نظر المؤمن كما قال سلفنا، المؤمن ينظر بعينه لمن هو أكبر منه سنا، أنه أسبق إلى الله منه دينا، فيقول هذا خير مني، أطاع في عمره الطويل أكثر مما أطعت، وأدى لله أكثر مما أديت، فيقينا هو عند الله خير مني. فإن نظر لمن دونه في السن قال هذا خير مني، أقصر مني عمرا وأقل مني ذنوبا، فمهما أعطى من ذنوب لن يعطي مثل ما أعطيت في عمر الذي طال عن عمري، فلعله عند الله خير مني. فلا يرى لأحد من الخلق لنفسه عليه فضل، بل يرى لكل أحد عليه فضل، لأنه يعلم من نفسه ما لم يعلم من غيره. أنا أعلم بسوءاتي ولن أعلم من سوءات غيري إلا القليل، فكيف أجعل من لا أعلم من سوءه إلا القليل في الميزان من هو دوني وأنا أعلم من نفسي أنني دونه، أنني دونه. ولذلك الصحابة هذا الخلق جعل الكل يرتاب. وابن عباس لما يفسر الآية وهو حبر الأمة ترجمة القرآن في قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الكبر الصعر علوا في الأرض الفساد. قال ابن عباس من ظن من المسلمين أنه خير عند الله من مسلم فهو ممن يريد العلو في الأرض والفساد. اللي يظن أن أفضل من أي مسلم فهو عند الله ممن يريد العلو في الأرض والفساد.
أنا دائما المسلم متهم لنفسه،
متهم لنفسه لأنه يعلم من نفسه ومن ذنوبه ما لم يعد غيره. هذا صفوة فقهاء الصحابة. عبد الله بن مسعود يخرج يوما للصحراء فيخرج خلفه جمع من التابعين، قال إلى أين؟ قالوا نحب مجالستك، أنت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وسمع منه. قال عودوا فإنها فتنة التابع والمتبوع والذي نفسي بيده، لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتموني ضربا، مش كنت هتكرموني؟ لأوجعتموني ضربا. لو تعلمون مني، أي من ذنوب ومعاصي التي أعلمها من نفسي، ما أعلم من نفسي لأوجعتموني ضربا. تخيل أن هذا شعور من؟ شعور ابن عباس ابن مسعود، أحد فقهاء الصحابة السبعة، كان أمة واحدة المبشر مرارا وتكرارا بالجنة، لكنهم ربوا على هذا، ربوا على التواضع الجن، وعلى معالجة الكبر، وألا يمكن مثقال حبة خردل من كبر تمر بقلوبهم ولا بقلوب أبنائهم، بل ربوا حتى الملوك.
يعني هذا أستاذنا مع أي إنسان يمدح ولو بكلمة، حتى ولو كان هذا المدح فيه أصلا.
أبو بكر الصديق مدح،
نعم،
فصرخ قال ربي اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي فيما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. أبو بكر وفيه ما قيل وأكثر ما قيل، لكنه يعلم من نفسه ما لا يعلمه غيره، بل كما قلت حتى الملوك ربوا أبنائهم على هذا. خليفة المسلمين في رواية عطاء الخراساني يقول كنا جلوسا عند قصر الخليفة في بلاد الشام، خليفة الأموي، فجاء عطاء ابن أبي رباح، قال كنت وولد لي، وجاء عطاء ابن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح هذا فقيه أهل مكة وإمام التابعين في جيله، قال فجاء على حمار الله، رس الثياب هدومه تعبانة بسيطة، رجل بسيط فخير، وسوه المنتصف الساقي، وهو كان ضخم الدس. يقول فلما رآه ولدي انفجر في الضحك، ابن عطاء الخراساني ابن عز بيت ملوك بيت رب بيت إمارة، فلما ضحك من الهيئة دي أبوه ما تحملاش منه، قال ويحك مما تضحك، قال من هيئة الرجل، قال ويحك ويح أبيك، أما تدري من هذا؟ هذا عطاء ابن أبي رباح فقيه أهل مكة، هذا سيد قومه وسيد أبيك، وسيد أبيك مش بالهيئة، بتقواه بدينه بعطائه. قال فوالله ما إن بلغ القصر حتى فتحت له الأبواب ودخل على الخليفة، فدخلنا بدخوله، وابن بشهد قال فلما دخل على الخليفة قام الخليفة من على عرشه ليجلسه مكانه، فأبى عطاء أن يجلس، قال يا خليفة المسلمين جئت أذكرك بالله. جاي من فين؟ من مكة لدمشق بحمارة، قطع المسافة دي كلها عشان يذكره بالله، بما؟ قال جئت أذكرك بالله، فبعد الخلافة عن الحرمين شغلك عن أبناء الصحابة، من كانوا سببا في قيام ملكك، فاتق الله في أبناء الصحابة. قال سأفعل وجه الله. قال يا خليفة المسلمين شغلك ملكك عن حماة عرشك أصحاب الثغور الجنود العساكر اللي قاعدين على الحدود، فاتق الله في أصحاب الثغور، اتق الله في العساكر، في العساكر، مش توقفهم وشهم للحيط 12 ساعة عشان تمر انت في الشارع، ابدا، ده اللي بيحمي الملك، اتق الله في حماة ملكك اصحاب الثغور. قال سأفعل ان شاء الله. قال يا خليفة المسلمين شغلك ملكك ومن حولك عمن لهم حق عليك اهل الكتاب اليهود والنصارى، فإن لهم في أعناقنا ذمة وعهد، فاتق الله فيهم وفي أبنائهم. قال سأفعل إن شاء الله. قال يا أمير المؤمنين تذكر أنك ستقف بين يدي الله وحدك وستسأل عن أفعالك وحدك، ووالله لو نجى الناس جميعا من حولك وهلكت ما نفعك منهم واحد. فبكى قال سأفعل إن شاء الله، ألك حاجة؟ قال أبلغتك حاجتي والسلام. يقول عطاء الخراساني فوالله ما جلس ولا شرب شربة ماء وعاد إلى مكة. قال فلما خرج إذا بالخليفة يجمع أبناءه، ده الشاهد هو يجمع أبناءه، وقال انظروا، شايفين ده؟ هذا هو السؤدد ورب أبيكم، هي دي السيادة الحقيقية، مش العرش اللي أبوكم فيه والحرسات اللي هو فيها. السيادة الحقة في سمو وأخلاق هذا، في قدم كعبه، علو كعبه وقمة مكانته، علو مكانته. هذا هو السؤدد ورب أبيكم، هي دي السيادة الحقيقية. لما الخليفة يرى هذا المشهد ويربي أولاده اللي ربوا في كنف الملك على أن هذه السيادة الحقيقية، هذا الجانب الخطير غاب عن ساحاتنا في التربية. كل وضيع أراد أن يرفع خسيسته بطول لسانه وادعاء علو نسبه، كل يدعي لنفسه شرفه، والشرف في طاعة الله وحده، في وحي الله وحده، في شرع الله وحده، كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، فيه علو مكانتكم، فيه سمو سيرتكم، فيه ذكركم. فإذا كان ذكرنا وعلو مكانتنا في إقامة شرع ربنا، في التخلق بأخلاقه، وده اللي بهر العالم. الصحابة لما ربوا على هذا، في بلاد فتحت بالأخلاق فقط، لم يقاتل فيها مقاتل. أندونيسيا من أكبر الحواضر الإسلامية، لم يدخلها جيش المسلمين، فتحت بأخلاق المسلمين فقط. بلاد السمرقند أمر مذهل، في ولاية وخلافة عمر بن عزيز جيش المسلمين وصل بلاد السمرقند، لم يجد جيشا يقاومه، فدخل البلاد غازيا فتحها في ساعتين. أهل السمرقند يعلموا من أخلاق المسلمين أن المسلمين لا يظلم عندهم أحد، رفعوا شكوى في قائد الجيش. لمن؟ لخليفة المسلمين عبد العزيز. يا أمير المؤمنين، قائد جيشك دخل بلادنا عنوة، لم يستأذننا ولم يدعونا للإسلام كما يفعل في كل بلاد الدنيا. العمل ده لو واحد غير سيدنا عمر كان يقول لك خلاص الحديث خلص وتم في الموضوع، انسوا. أبدا، ده عنده جريمة قاتلة، لأننا لم ننتصر بمعصية، النصر مع التقوى. أرسل فورا لقاء الجيش المسلمين في فتح السمرقند لتقديمه لمحاكمة عاجلة. كيف يخالف أمر الله وأمر رسوله ويدخل بلدا عنوة دون أن يدعو أهلهم للحق؟ لأن القصة مش قصة قتال، القصة احنا جايين نبلغ دين، إن قبلوه على عينه على رأسنا، هم منا ونحن منهم. رفضوه وحيسبونا ندعو غيرهم، أهلا وسهلا، يعيشوا معنا بالعهد والذمة. لا عايزيننا ندعو ولا عايزيننا نبلغ الحق لغيرهم، وعايزين يحجبوا غيرهم عن الحق، عندها سنحملهم بالقوة بعيدا عن طريقنا حتى نتمكن من بلاغ الحق.
كنت يا أستاذنا حضرتك بتذكرني كنت في بقرأ في حياة روجيه جارودي الأديب العالمي الفرنسي.
نعم.
يقول كنت يعني من الذين يحاربون المسلمين في الجزائر سنة 1960 وأسرت، مع مجموعة من المجاهدين، ثم يقول يعني أرسلوا معي يعني أحدهم ليقتلني في الصحراء في الجبل، وفي المسير سألني هل معك سلاح؟ قلت ما معي سلاح. قال إن ديننا يأمرنا ألا نقتل من لا يحمل سلاحا. يقول فرجعت ثم أطلقوا سراحي. واستمر هذا الموقف سنين أدرس فيه الإسلام، وكان سببا رئيسيا أو من الأسباب الرئيسية في
دخول
الإسلام. لكن هو أستاذنا هو برضو يعني هذه التشريعات العظيمة في المجتمع الإسلامي اللي فلما تباعد هذه التشريعات في الدول أو البلاد أو المدن اللي استمر فيها الإسلام مدة طويلة جدا، أو اللي أفرادها بيعيشوا حاليا أيضا بالإسلام. هذا الكلام الجميل اللي حضرتك بتعرضه بهذه المعاني وهذه الأبعاد اللي لا توجد أبدا في أي تشريعات ولا قوانين ولا نظم أرضية ولا وضعية، لما البعد عنها؟ يعني لا تأمر إلا بمعروف ولا تنهى إلا عن منكر.
نعم. سأوضح هذا، لكن نعم. هي الشاهد أني قصة سمرقون دي بس قبل ما نفرخها. لما رفع الشكوى لعمر وحاكم القائد صدر الحكم بخروج الجيش بعدما دخل البلد. أهل سمرقند تعلقوا بالجنود ورفضوا خروجهم، ورفعوا شكوى الأمير المؤمنين قالوا دع لنا هؤلاء القوم، فوالله ظنناهم في أول أمرنا غزاة فما وجدناهم إلا هداة، وأسلموا جميعا. الشاهد لماذا غيبت هذه الشرائع عن ساحة الأمة؟ عشنا سنين منذ أن سقطت الخلافة العثمانية عام 1924، والدين في بلاد الإسلام يحارب من أعدائه ومن أبنائه، وتشوه صورته في الغرب على يد المستشرقين، وينقل هذه الشبهات إلى بلاد المسلمين أبناء المسلمين من المستغربين، فابتلين بهذا المد الذاهب والراجع الذي لا يحمل إلا العداوة للدين. العالم اللي يتحدث في الدين ويصدق كان يؤخذ وينكل به ويسام سوء العذاب على مدى سنين. ومصر بلد من هذه البلدان الإسلامية التي أصابها ما أصابها، وأصاب أهل الدين فيها ما أصابهم على مدى سنين. لكن الحقيقة كنا نلمس هذا بين أهل الدين في السجون، نلمس الإيثار، نلمس الأخوة، نلمس التناصح، نلمس التوادد. وفيه نماذج كانت في عطائها فجة ظهرت في أوقات شد. ما تغير هذا ولا ذهب عن الأمة؟ صحيح قلت نسبته لكنه ما غاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. رأينا علماء، رأينا رجال، رأينا شباب تكتحل بأخلاقهم العين.
أستاذنا كريم وقتنا انتهى سريعا، ففي الختام شيخ نشأت يعني جزاك الله خيرا وأشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم، ورزقنا الله وإياكم الذرية الصالحة وأقر أعيننا بصلاحهم وفلاحهم، وجمعنا وإياهم ووالدينا في جنات عدن، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله. الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله.